ما هي عمليه التفكيك؟ حركه. تقول قلت لنفسي، قلت لنفسي، قلت فيما بيني وبين نفسي، كما لو كنت انت اتنين، واحد بيكلم واحد، مش كده؟ فممكن نتصور الله وحدة مصمتة، ممكن، وربنا علمنا كده. الدرس الاول اللي اخذته البشرية هو درس التوحيد، ان الله واحد، وان لم يكن قبلي اله ولا يكون بعدي اله، انا الاول وانا الاخر، انا الالف وانا الياء. لكن بعدين حب يدينا درس ثاني لندخل في فهمنا لطبيعة الإله. وانا بقول ليه درس ثاني؟ في حاجات من اللي درستوها انتوا في ثانوي او في عالي درستوها مجملة في ابتدائي، في ثانوي او في عالي درستها اكثر تفصيلا ودخلت شوية جوه في معرفة هذا الشيء اللي انتوا اخدتوه بصفة عامة اجمالية. ففكرة الوحدة، ان الله واحد، دي حقيقة ربنا قعد يعلمنا هذا الدرس الاف السنين لغاية ما استقر. وعشان كده بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. والرسول بولس بيقول الوسيط لا يكون لواحد ولكن الله واحد. والرسول يعقوب بيقول انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل. والرسول بولس برضو مرة تانية بيقول لنا اله واحد، الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له، لنا اله واحد. فهذا هو الدرس الاول. وبعدين ربنا حب ان يدينا درس تاني، نقوله بلاش بلاش، انتم احرار، مش عاوزين مش عاوزين، مش عاوزين تترقوا، مش عاوزين تقتربوا الي، مش عاوزين تفهموني، بلاش. انما الاثنين مش ضد بعض. فالتوحيد ما هوش ضد التثليث، لان التوحيد في الجوهر، اما التثليث في الاقانيم والصفات. يبقى ما فيش تعارض بين اتنين، بس كل ما هنالك ان في درس بعد درس. والدرس الثاني ما اعطاهوش الله الا بعد الدرس الاولاني. صحيح الدرس الثاني عمل له ارهاصات او مقدمات قبل كده، لكن ما كانتش واضحة، بس مجرد نخسات كده، زي ما برضو ما بيحصل في ابتدائي، بيديكم لمحات في بعض الامور وبعدين نسيبها على اساس انك انت هتدرسها فيما بعد حينما يكون عندك المستوى الفكري اللي تقدر بيه تتابع العملية. وادي سؤال هنا انا شايفه جاء هنا، بس يعني قبل ما نوصله، اللي هو الابن ظهر كثيرا في العهد القديم، فهو النبوءة، فهو الكلمة، هل هناك ملك صادق هل هناك فرق بين كلمة الله؟ مين صاحب السؤال ده؟ في ارهاصات او مقدمات او تمهيد او لمحات او اشارات الى عملية التثليث، لكن من دون كلام صريح زي اللي قاله المسيح اذهبوا وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ان كان في اشارات لهذا التجسد، اولا في اشارات للتثليث بصفة عامة، ثانيا في اشارات للتجسد. فمثلا لما يجي يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، نعمل بالنون بصيغة الجمع، والله اللي بيتكلم بلغة المفرد،
وهنا مش للتفخيم، مش زي الملك يقول نحن الملك، لا دي مش لغة التفخيم، انما نعمل الانسان. شيء تاني، كلمة الله في اللغة العبرانية كما تلاقيها في سفر التكوين تلاقيها إلهيم مش الله، وإلهيم لغة جمع، اليه والميم زيه الواو والنون، واليه والنون في اللغة العربية اليه والميم، لما يقول الشيروبيم والسيرافيم كل إيم في اللغة العبرانية معناها الجمع، فإلهيم هنا يشير للجمع، فهنا الجمع بالإشارة إلى التثليث بصفة عامة، مش باعتبار تثليث آلهة ولكن تثليث أقاديم. ففي هناك إشارات إلى هذا. أما من جهة التجسد ففي أيضا إرهاصات إلى هذا، أو مقدمات أو لمحات في العهد الجديد في العهد القديم، ومن ضمنها أول حاجة سمع آدم صوت الرب الإلهي ماشيا في الجنة، سمع آدم صوت الرب الإله ماشيا، ما معنى هذا؟ يعني إذن في حاجة كانت ماشية، في كائن بيمشي في الجنة، هذا تمهيد لفكرة التجسد. وبعدين راح آدم اتخبى، سمع صوت الرب إلهي ماشيا في الجنة، ماشيا في الجنة. وبعدين حاجة تانية، مثلا يشوع بن نون شاف واحد واقف بشكل قائد كبير، فتقدم اليه وقال له ألنا أنت أم لأعدائنا، هل أنت لينا أو لأعدائنا؟ قال له اخلعنا عليك، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. يبقى مين ده؟ لما تقالتش أبدا إلا في العليقة اخلعنا عليك، ده لو كان رئيس الملائكة ميخائيل كان ما يقولش كلمة زي كده. ده يوحنا الرائي صاحب سفر رؤيا ظن خطأ في أحد الملائكة يعني، فسجد له، قال له لا، قال له أنا عبد معك، لأنه سجد له سجود تعبدي مش سجود إكرامي، قال له أنا عبد معك. فلو كان رئيس الملائكة ميخائيل هو اللي ظهر ليشوع بن نون ما كانش يقول له اخلعنا عليك، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فده يدل على أن ده أحد ظهورات المسيح قبل التجسد. ملكي صادق ملك سليم ببص نلاقي فجأة كده يقابل واحد، يقابل إبراهيم أب الآباء الخليل، وبعدين يقول لك ايه، بارك إبراهيم، بارك إبراهيم، وده يدل على ان ملكي صادق اعلى من إبراهيم. وبعدين يجيب قصة تختفي القصة دي نهائيا في الكتاب المقدس كله، ما يجيش الا في العبرانيين اصحاح 7 يجيبها بولس الرسول مرة تانية ويقول لك انه بلا اب بلا ام بلا نسب. مين ده الذي بلا اب وبلا ام؟ مفيش الا ادم، كلنا في شجرة فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يقول لك مشبه بابن الله. فده احد المهم يعني ان كان فيه نعم كمان الكائن الروحاني اللي ظهر لابونا يعقوب ابو الاسباط في المغارة، وبعدين قال له باركني، لا اطلقك ان لم تباركني. فباركه وقال له لا يكون اسمك يعقوب، سميك اسرائيل. قال له ما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ ما رضيش يقول له اسمه. والنظار لمنوح قال له اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. عندنا في اشعياء يقول لك ايه؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا. بيقول له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ يبقى ايه الظهورات دي؟ يبقى دي ممكن ان تعتبر ارهاصات او مقدمات او اشارات او تلميحات الى التجسد قبل التجسد. تجسد قبل التجسد. الفرق بين التجسد القديم والتجسد اللي تم من ستنا مريم ان التجسد القديم ما كانش جسد من طبيعة جسدنا، كان جسد اثيري يكون في الحال ويصرف يتبدد، جسد اثيري. انما المسيح في العهد الجديد اخذ جسد من طبيعة جسدنا، وعشان كده مشي في نفس التطور او النمو بتاع انه يبقى جنين وينمو ياخد 9 اشهر وبعد كده يتولد وبعد كده يحبو وبعد كده يكبر قليلا قليلا لغاية ما يكتمل الانسانية الكاملة بتاع 30 سنة. الفرق بين التجسد قبل التجسد ان دوكها جسد مؤقت اثيري اللي هو اذا حبيت تسميه شبح الاشباح. الاشباح الملائكة بيظهروا في شكل معين ويختفي بعد كده، فده جسد يكونه. او الارواح، ارواح المنتقلين ممكن تتخذ شكل جسدي وتظهر بيه وبعد كده تختفي تاني. ده اسمه اشباح، يعني جسد شبح. زي اللي بيسموه جوست، جوست يعني شبح او روح يتخذ شكل، انما هذا الشكل ما هوش من طبيعة جسدنا. افتكر نكتفي، مضطرين ان نكتفي. حكاية ظهور الله لابراهيم على شكل 3 رجال، هل هو اشارة للتثليث؟ مش قوي الحكاية دي، ربما بتعتبر بس بعيدة قوي، ربما بس من حكاية يعني انهم 3، لكن الواقع انه هو 1 وبعدين ملاكين، ميخائيل وجبرائيل. ولذلك قال الكتاب اما الملاكان فذهب الى لوط واما ابراهيم فلم يزل قائما امام الرب. ولذلك لما جاء يستقبل 3 رجال سجد وقال له يا سيد، فهو كان شاف 1 منهم طبعا بشكل خاص قدر يدرك معه ان هو ده الرب. ونقدر نعتبر ان هذا نوع من التجسد قبل التجسد، لكن الاثنين التانيين كانوا هما الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل. كيف صرع يعقوب الله؟ اهو يعقوب لما ظهر له هذا الكائن الروحاني في شكل انسان ودخل معه في معركة، الفكرة انه يعقوب كان خايف جدا من اخوه عيسو. جت اخبار بتقول له انه اخوك جاي ومعه 400 راجل، وعارف هو الاحقاد القديمة، فقال لك خلاص هيموتني انا واولادي وكل مع 400 راجل. فهو ساب أولاده وخدمه وراح في المغارة وقعد يصلي يقول له انقذني من يد أخي عيسو، انقذني من يد أخي عيسو لئلا يهلكني الأم مع البنين. فاستجابة لهذه الصلاة ربنا حب انه يطمنه ويديله الاستجابة، ظهر له في شكل انسان صرعه وبعدين استضعف امامه. الملاك او هذا الكائن الروحاني ظهر ضعيفا امام يعقوب وادى ليعقوب الفرصة ان يغلبه، فيعقوب غلب. زي العيل الصغير لما احيانا تقعد تلعب انت معه ام يضربك عليه تقول اه عشان تبسطه، وصحيح انت بتصرخ يعني من جد يعني، انما عاوز تدي الولد احساس وفعلا بينتعش الولد ويفرح يفتكر ان هو غلبك فعلا. وعشان كده ربنا خاف على يعقوب احسن يصاب بالغرور، نخسه نخسه بسيطه في حق فخزه فصار يخدع كل ايام حياته، يعني ما تفتكرش بس لكزه لكزه بسيطه قعد يخلع كل ايام حياته اللي هي نوع من الروماتيزم اللي بيسموه عرق النسا ده. فخاف عليه من الغرور احسن يفتكر ان هو يعني هذه النصره وهذه الغلبه اللي هو ربنا عاملها له بس عشان يرفع معنويته ويحسسه ان هو هينتصر وهيغلب اخوه لانه كانت نفسه مرة وتعبانة. فاستجابة للصلاة ظهر له هذا الكائن الروحاني واستضعف امامه عشان يدي الفرصة ليعقوب ان ينتصر، ولما ينتصر يفرح وترتفع نفسيته ويشعر بان هو يعني يقدر فعلا يواجه اخوه عيسو وينتصر عليه. فادي مع مين لصاحب السؤال كيف صارع مع الله؟ مين صاحب السؤال؟ ف يعني ده السبب. إذا كان الابن هو الآب فكيف طلب الابن؟ مين صاحب السؤال؟ احنا ما قلناش الابن هو الآب يا ابني. مين صاحب السؤال ده؟ ما قلناش الابن هو الآب. مستحيل. إن الابن خاصية والآب خاصية، وإحنا قلنا في تمايز في الخواص. الله واحد، لكن دي خاصيات. الأقانيم خاصيات. فما نقدرش نقول خاصية العقل هي خاصية الحياة، دي خاصية ودي خاصية. برضه إذا كانت الأقانيم الآب والابن والروح القدس هي صفات أو مميزات الله من زاوية معينة، العقل أصل الحياة أصل الوجود، فكيف يتجسد الله الابن ولا يتجسد الله الآب؟ أنا ضربت مثل بقول دلوقتي لما يجي واحد يحل مسألة حسابية بنقول حل المسألة بعقله مش بقلب، لكن لما نقول ربنا بيقول أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ما قالش من كل عقلك، لأن دي خاصية مختلفة. فالمسألة هنا من أجل تمايز الخواص، وعشان كده بينسب التجسد للابن على هذا الأساس. لما هو في الواقع الله كله تجسد، إنما من جهة الصفة، يعني ما نقدرش نقول إنه حصل عزل، ان الابن او خاصية انه انقسم او انفصل عن الذات الالهية وهو على الأرض. وأدي السبب أن المسيح لما سأله في لبس وقال له أرنا الآب كفانا، قال له أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني، الذي رآني فقد رأى الآب. فإذا تجسد الابن مش معناه أبدا أن هو انفصل أو خرج عن الوجود الإلهي، إنما من جهة نسبة العمل ينسب العمل إلى الابن، لأن دي وظيفة العقل أن يتجسد، الوظيفة. أما من جهة الوجود فالابن مع الآب مع الروح القدس في الأرض وفوق. الله غير ظاهر، وبعدين الشمس القمر المريخ، الله ظاهر على الأرض في يسوع. أنا عشان ضيق الوقت هنكتفي بالأسئلة الخاصة بال طيب. يبقى بهذا طيب. لا، الله قائم. واحد بيسأل بيقول الله قائم في مجمع الآلهة، هل هذا إشارة للتثليث؟ لا، هنا كلمة الآلهة هنا بمعنى الناس الذين هم يعني القضاة، إن الآلهة بمعنى القضاة، القاضي اللي هو بيقضي على غيره أو بيحكم. ولذلك ربنا قال لموسى أنا جعلتك إلها لفرعون، عشان كده ربنا بيسمى مش إله، الله اللي هو الإله بالألف واللام، زي كل واحد بيتمسح بالمسحة المقدسة اسمه مسيح الرب، لكن يسوع ابن الله اسمه المسيح بالألف واللام. كل بنت غير متزوجة اسمها عذراء، لكن مريم العذراء بالألف واللام، ده للتخصيص، عشان لما أقول العذراء أنا مش محتاج أقول مريم. مفيش واحدة بالألف واللام إلا مريم، اللي هي دائما بهذا الاسم معروفة. لما نقول المسيح ونسكت مفهوم من المسيح، خلاف الأنبياء زمان والملوك والكهنة كانوا بيمسحوا ويسمى الواحد فيهم مسيح الرب، لكن لما نقول المسيح بالألف واللام هنا معروف مين هو المسيح بالألف واللام. كلمة الله قائم في مجمع الآلهة هنا ممكن أن يسمى الإنسان إلها، وده اللي قاله كليمندوس الإسكندري وقاله أثناسيوس الرسولي، قال الله صار الإله إنسانا ليجعل الإنسان إلها، ده كلمة أثناسيوس، صار الإله إنسانا ليجعل الإنسان إلها. وكليمندوس الإسكندري قال إن الله خلقنا لنكون آلهة، هنا آلهة على غرار الإله الأكبر، إنما يعني دي معناها إنه ربنا له حكمة كبيرة قوي في خلقتنا، ولذلك إدى للإنسان امتياز السلطة، قال للآدم وحواء أن تتسلطوا، املأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل دابة تدب على الأرض. فربنا عاوز آدم أو الإنسان أن يكون سيد على الطبيعة، املأوا الأرض وأخضعوها، يعني تكون أنت السيد على الطبيعة، تكون أنت السيد على الأرض، وتسلطوا، تسلطوا، وده أحسن رد على جماعة الوجوديين، تسلطوا
على سمك البحر وعلى طير السماء. ربنا عاوز آدم، عاوز آدم يكون سيد، عاوز الإنسان يكون سيد. فهنا سيد بمعنى أو إله، لكن مش معنى ذلك أنه يعني هيحل محل الله، لكن يعني إله صغير بالنسبة للإله الكبير بالألف واللام. الإله، الله اللي هو الإله. وفي اللغات الأجنبية بيعملوها كابيتال، يعني حرف ماجسكول كبير. فهنا الله قائم في مجمع الآلهة يقضي، اللي هم من العظماء. ودي بتطبق على المجمع، نجمع الآلهة، فكرة المجامع المقدسة، المجامع المسكونية، إن هؤلاء الناس اللي في هذا المكان أو في هذا المقام بيكونوا بمثابة آلهة بالنسبة لغيرهم. وده طبعا لآلته الدسقولية بالنسبة للأسقف، قالت هذا إلهكم على الأرض، بمعنى القاضي، لكن مش بمعنى طبعا. طيب، هنا بس كختام لهذا الموضوع، انا كنت عاوز الحقيقة هل نفهم من كلمة أن الله تجلى في شكل معين هو السيد المسيح، أن السيد المسيح ليس إلها كاملا؟ لا، إله كامل طبعا، لأن هو الله. يعني لما قلنا في العليقة، مين اللي بيتكلم؟ بيتكلم الله، أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. لكن الشيء الظاهر منه اللي تجلى هو ما يمكن للإنسان أن يراه فيه، لكن هو الله نفسه، مش حتى منه. فالله لما تجلى في المسيح يبقى المسيح هو الله نفسه، بس مش معنى ذلك أنه مقفول في حدود النسوت اللي هو الفرم بتاع النسوت، إنما يملأ السماوات. ولذلك قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني فيما كان المسيح على الأرض كان في السماء أيضا. طيب، آخر سؤال. اللي هو بتاع الأخ عماد ده، ادعى الأخ عماد أن جميع الأطفال من جميع الأديان لهم ملكوت السماوات، مستندا على الآية لأن لهم ملكوت السماوات، فما الرد عليه؟ أولا، المسيح ما قالش إن جميع الأطفال من جميع الأديان لهم ملكوت السماوات. من صاحب السؤال؟ المسيح قال دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لاحظوا التعبير بتاع المسيح، وقال مرة تانية إن ملائكتهم كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. ما قالش إن الأطفال يدخلوا السماء، ما قالش كده، ما قالش لأن لهم، قال لأن لمثل هؤلاء، يعني مش بس الأطفال، وأيضا لمن هم على غرار الأطفال في البراءة والطهارة والنقاوة وما إلى ذلك ملكوت السماوات. ومش معنى ذلك أن الطفل بدون المعمودية يقدر يدخل ملكوت السماوات، لأن المسيح قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين، لا يقدر، ما يقدرش، ولا يقدر أن يدخل.
لا يدخل ولا يعاين، لا يقدر. شوف كلمة لا يقدر دي، ما يقدرش. زي بالظبط الواحد لما بيكون نظره بصورة معينة ما يقدرش يواجه حاجة تانية اكتر من احتماله. يعني افرض انسان مريض برمض، في حالة ما بيبقى مريض ما بيقدرش يواجه النور ويغطي عينيه، ولما يبقى فيه نور قوي يقول يا يروح حاطط ايده على عينيه ويبقى النور بالنسبة له ألم، مش كده؟ يبقى رحمة به انه ما يواجهش النور، لانه هو نفسه يصرخ يقول مش قادر، النور بالنسبة له مؤلم وهو لا يقدر ان يواجه النور. فالاولاد غير المعمدين بالطبيعة القديمة لا يقدر. ولذلك احنا لما في مجمع في واحد من الهراطقة اسمه بيلاجيوس انكر اهمية عماد الاطفال وقال الاطفال غير محتاجين الى العماد لانهم اطهار، فاجتمع مجمع عدد من المجامع في شمال افريقيا بعضها حضروا القديس أغسطينوس وبعضه كبريانوس، مجمع قرطاجنة الأول ومجمع قرطاجنة الثاني ومجمع أورنج. هذه المجامع اجتمعت بسبب البدعة البيلاجية. راجل اسمه بيلاجيوس من القرن الخامس للميلاد وهو راهب بريطاني أنكر حاجة الأطفال إلى المعمودية. فالمجامع هذه قالت من ينكر حاجة الأطفال إلى المعمودية أو يقول إن الطفل لا يعمد لمغفرة الخطايا يكون محروم. وقانون آخر يقول اللي يقول إن الصيغة التي بنقولها في قانون الإيمان نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا أن هذه الصيغة لا تقال بصفة حقيقية على الأطفال وإنما بصفة عامة غير حقيقية شكلية سطحية فليكن محروما. إذن الأطفال يعمدون لمغفرة الخطايا، بس الطفل لم يخطئ خطيئة فعلية، لكن الخطيئة الجدية بالآثام حبل بي وبالخطايا اشتهتني أمي. فهنا الخطيئة الأصلية اللي جاءت عن طريق الوراثة وعن طريق التوالد، وآدي السبب ليه المسيح له المجد جاء من عزاء، السبب الحقيقي الجوهري لماذا جاء من عذراء حتى لا يرث الخطيئة الأصلية، لأن وراثة الخطيئة الأصلية بتيجي عن طريق الزرع، عشان كده بغير زرع، لأن الرجل هو اللي بيجيب الزرع المرأة بتحمل. فالمسيح ولد بغير زرع عشان ما يكونش هو وهو الفادي انتقل اليه الزرع الفاسد اللي جاي بالطبيعة وبالوراثة وبالتوالد من آدم. فالمسيح تكون جسده من غير زرع بشري، عشان كده ولد من عذراء. هذا السبب الأساسي لماذا ولد المسيح من عذراء، حتى لا يرث الخطيئة الأصلية عن طريق التوالد. نعم
المقصود دي بالنسبة لنا في رسالة يوحنا الأولى 3:5 كل من هو مولود من الله لا يقدر أن يقع خطية، لأن زرع الله يثبت فيه ولا يقدر الشرير. هل مقصود به كل من هو مولود من الله المسيح ولا إحنا كلنا؟ ومتكررة برضو في يوحنا الأولى 5:18.
لا هو طبعا بتتقال عننا إحنا، يوحنا 3 كل من يفعل الخطيئة يفعل التعدي أيضا، والخطيئة هي التعدي، وتعلمون أن ذاك أظهر كي يرفع خطايانا وليس فيه خطيئة. يوحنا الأولى 3:5. طب يقول وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيئة، فين دي؟
الرسالة.
أيوة.
طب 5:18 نفس الآية.
5:18. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه، مش كده؟
أيوه. طيب. بعدين في بقى 3:5.
أيوه 3:5. 5 وتعلمون أن ذاك أظهر كي يرفع.
أهو. لو ليس في كل من يسكت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لا يسكت.
لا فين
اللي. 9 ممكن. 9 كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله.
لا هنا كل من هو مولود من الله يقصد الولادة الجديدة، الولادة الثانية اللي هي في المعمودية، لأنه قال أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من لحم ولا من مشيئة الرجل. فإن كل من ولد من الله مولود من الله يقصد به الإنسان الذي ولد الولادة الجديدة، لا يفعل خطيئة، يعني لا يقدر أن يفعل خطيئة بطبيعته، لا يقدر أن يفعل خطيئة، لأن زرعه طالما هو محتفظ بهذه الطبيعة الجديدة، هذه الطبيعة الجديدة بموجبها لا يقدر. يعني أدي لك مثل أقول لك إيه، يعني شو بقى، لأنه الإنسان المولود من الله، تفضل، الإنسان المولود من الله أصبحت له الطبيعة الجديدة التي لا تقبل الخطيئة، لأن الخطيئة بالنسبة لها تبقى خطيئة خاطئة جدا وتبقى بشعة وشنيعة، ويبقى الإنسان ما يقدرش ما يقبلهاش. كلمة هنا لا يقدر بمعنى لا يقبل، يعني واخد بالك، لما يبقى حاجة طعام غير مقبول لديك بمعنى يعني انت لا تقبله، نفس تعرف، يعني افرض انك انت مثلا في حتة لحم مدودة ومعفنة، افرض يعني هذا، وبعدين واحد جابها لك قال لك خد كل دي حبا فيك، يعني بيحبك، يعني تقبل القطعة دي؟ ده انت بتسد انفك تقول ما اقدرش، انت نفسك تقول له ما اقدرش، هنا يعني ما اقبلش يعني ما اقدرش، انت تقدر تتغصب وتاكلها، لكن كلمة لا تقدر لانك نفسك تعافى، مش معقول انك تقبلها بمعنى انك انت تقبلها برضا، كلمة ما يعني لا تقبلها برضا، ممكن تاكلها، انما بتبقى واكل زي واحد ما بياكل حاجة سم بيتغصب عليها، او زي الواحد بيشرب شربة خروع ولا فبالنسبة للإنسان الذي ولد الولادة الجديدة تصبح طبيعته غير قابلة لهذه الخطيئة، ما تقبلهاش. واخد بالك لما دلوقتي بيقولوا انه يزرعوا عضو جديد وبعدين تلاقي الجسم يلفظه او يطرده، ليه؟ يقولك لا يقبله،
لانه على الرغم انه بيستنى معه شوية، بيقعد شوية ساعات او بتاع، لكن بيلفظه ليه؟ لانه ليس من طبيعته، بيطرده. خدت بالك؟ ادي المعنى. فانا ولدت الولادة الجديدة، الانسان ولد الولادة الجديدة، فطالما هو محتفظ بهذه الطبيعة الجديدة، هذه الطبيعة من طبيعتها ان لا تقبل الخطيئة، وصاحبها لا يقدر ان يفعل الخطيئة. كلمة لا يقدر هنا بمعنى طبيعته لا تسمح له.
نعم يا ابني. استنى نشوف تسعة. كل ما هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه، زرعه اللي هو أخده بالولادة الجديدة، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. هنا بيتكلم عن أن الطبيعة لا تقبل، الطبيعة الجديدة في ذاتها لا تقبل، وحتى إذا صنع الإنسان الخطيئة بيبقى صنع حاجة من غير طبيعته، يعني حاجة ما تقبلهاش طبيعته. وأدي السبب أنه ابن الله لما بيخطئ، لو حصل أنه خطأ بيتعب بعد كده، ويبقى نفسيته حزينة وزعلان، ويعني بيحصل له الندم الكبير، وشعر أنه انحط في طبيعته، نزل في كرامته الإنسانية، وأنه فقد الامتيازات بتاعته، ويتولاه الألم. ما معنى هذا الألم؟ كيف تترجمه؟ اللي هو إنه هو ده نوع من اللفظ، إنه هو بيلفظ الخطيئة التي هو تغصب عليها في وقت ما، كانت ضد طبيعته ولكن قبلها، لكن بعد كده بعد شوية طبيعته بتلفظها، ولذلك بيندم الواحد ويعني يتولاه الأسف والحزن على نفسه. نعم 18. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. نفس الحكاية، نفس القضية. هنا برضو الولادة من الله بمعنى الولادة التانية اللي احنا أخذناها في المعمودية، لا يخطئ يعني لا يقبل الخطأ، يعني طبيعته تصبح لا يقدر أن يقبل الخطأ، وإذا أخطأ يبقى الخطأ ده حاجة نوع من الجهل أو نوع من التغصب على عمل ضد طبيعته، ضد طبيعته، يعني بيتغصب عليه ضد طبيعته، لكن طبيعته لا تقبله. توجد خطيئة ليست للموت. لا، ممكن نفهمها بمعنيين. هنا السياق العام مش مقصود بهذا المعنى، اللي هو توجد خطيئة للموت لكي يميز بين الخطايا المميتة والخطايا التي لا تؤدي للموت. الخطايا المميتة التي بيفعلها الإنسان بقصده وبإرادة، والخطايا غير المميتة اللي بيفعلها الإنسان عن غير علم أو عن غير إرادة. ممكن يكون هذا هو المعنى. عشان كده احنا بنصلي من أجل الراقدين الذين لم يخطئوا خطيئة للموت، فالخطيئة اللي هي الخطايا إن كان لحقهم تواني أو تفريط، يعني هي اللي هي خطايا غير الإرادية أو التي بغير علم. ها؟ طيب يا أولادنا نكتفي بهذا.